أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في افتتاح الجهة الثانية وهي المهمة، بيان حكم الارتماس للصائم، إلى أن الروايات متفقة على النهي عن الارتماس، إن اختلفت فقد اختلفت في غير هذه الجهة، لأن الروايات الصحيحة والمعتبرة بين نافية أو ناهية وبين ما صرح فيها بعدم المفطرية لكن ذيلت بقوله عليه السلام ولا يعودن، والطائفة الثالثة صرحت بالكراهة التي تحمل على المعنى العرفي اللغوي العام، فالنهي متفق عليه بين الروايات. اختلفت الروايات في المدلول الالتزامي للروايات النافية أو الناهية مع المدلول المطابق لموثقة إسحاق بن عمار التي صرحت بما لا يشوبه أدنى شك بعدم وجوب القضاء، يعني عدم المفطرية. أول ما يأتي إلى الذهن أن مقتضى هذا التنافي هو أن يكون النهي نهيا تكليفيا لا يستلزم حكما وضعيا، ويدعى أن الجمع العرفي يقتضي ذلك، ويراد من الجمع العرفي في هذا المجال حمل الظاهر على النص. إذا الروايات الناهية أقصى ما فيها أنها ظاهرة في الدلالة على المبطلية لقاعدة، وإن شككنا طبعا بين قوسين في هذه القاعدة سابقا، أن النفي أو النهي في المركبات العبادية والمعاملية له ظهور ثانوي في الفساد. إذا سلمنا القاعدة أقصى ما فيها أنها ظهور، بينما موثقة إسحاق بن عمار نص في عدم المفطرية، فنبقى حينئذ بعد حمل الظاهر على النص على الإفتاء بعدم المفطرية، فنبقى حينئذ على الالتزام بالنهي، والنهي ظاهره التحريم. هذا هو الوجه الصناعي لما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار وجماعة، بل نسب إلى أكثر المتأخرين منهم المحقق والعلامة والمحقق والشهيد الثانيان وصاحب المدارك وصاحب المعالم، جماعة كبيرة من الفقهاء من أعظم المحققين التزموا بالنهي التكليفي. نتيجة هذا الجمع شو بتصير؟ أن حرمة الارتماس في أثناء الصوم هي حرمة تكليفية محضة، حرمة تكليفية تعبدية، يكون الصوم هو الظرف الذي يحمل هذا الحكم الشرعي. إذا تحقق الصوم وجد مصداق لهذا الحكم الشرعي وهو حرمة الارتماس في الماء، وهذا أفضل ما يمكن أن يقال، وسهل المأخذ كما رأيتم يا إخوان، إنه الروايات كلها متفقة على النهي، حتى الرواية اللي صرح فيها بالكراهة، الكراهة أدناها النهي، لأن الكراهة لغة أعم من التحريم والكراهة الإصطلاحية، وكلاهما نهي. وحيث إن الكراهة لا يمكن حملها على المعنى الإصطلاحي، فهي في حد نفسها ظاهرة في الكراهة المطلقة اللي هي التحريم، وإذا ما قلنا هي في حد نفسها لا تأبى الحمل عليها، أي على ظهور ولا يعودان، وظهور لا يرتمس ولا يرمس رأسه لا ينغمس إلى آخره في بقية الروايات. هذا الجمع يا إخوان لواضح وسهل المأخذ، يعني ما بده تعملات من الخارج من نفس الروايات. هذا استشكل فيه بإشكالات. طبعا في البداية لابد أن نستبعد الإشكال أو الأكثر من إشكال التي لها علاقة بروايات ضعيفة، هذا لابد أن نستبعده من البداية. يعني مثل رواية المرفوعة التي صرحت بالمفطرية لثلاث أربعة أشياء، واحد منها الارتماس، مرفوعة الخصال لعله، ها؟ جيد، هذه الرواية مرفوعة يا أخوة، ضعيفة السن، ما في يدخلها فيها كعنصر في الاستدلال، ودعوى أنها منجبرة بعمل المشهور، لأن مشهور المتقدمين نسب إليهم. نقول أولا في مخالفين من المتقدمين، من أعظم المتقدمين، هاك الشيخ في الاستبصار. ثانيا لم نحرص أن من أفتوا بالمفطرية استندوا إلى خصوص الرواية، قد يكون استندوا إلى الروايات المعتبرة لوجوه ستأتي إن شاء الله، وعلى هذا الأساس لم نحجز العمل بالرواية حتى تنجبر. وإذا انجبرت مو معلوم نذهب إلى المفطرية، قد نعارض بينها وبين موافقة إسحاق بن عمار. يعني حتى لو انجبرت عموما هذه لابد أن نستبعدها. عبارة الفقه الرضوي لصرحت بمفطرية خمسة أشياء أيضا لابد أن نستبعدها من الاستدلال يا إخوان، وإلى معنى أن نزج بهما في الاستدلال كما فعل الفقيه المداني رضوان الله عليه. فهذا بادئ ذي بدء كما يقال. أول ما ينبغي ذكره في وجه ما ذكرناه، أي الوجه الأول من الإشكال في هذا الجامع منطقيا، هو ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي رد هذا الوجه بوجه واحد مختصر ومشى، قال يدفع الحمل على التحريم بإباء جملة من الروايات هذا الحمل، وخصوصا صحيحة محمد بن مسلم. جيد، شو المقصود من صحيحة محمد بن مسلم؟ لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث في بعضها أربع، الأكل والشرب والجماع والارتماس، بحجة أن صحيحة محمد بن مسلم كالصريحة، كالصريحة ما قال صريحة، في المفطرية. لابد أولا أن نفهم حقيقة مراد السيد الخوئي. ما مقصود السيد الخوئي من قوله إباء جملة منها؟ ما المقصود؟ لا يخفى أن الروايات الناهية أو النافية لا ينغمس لا يرتمس لا يرمس رأسه إلى آخره لا دلالة لها على البطلان إلا بالظهور الثانوي، وهو إذا تمت القاعدة كبرويا أن النهي أو النفي الدال على النهي في المركبات ظاهر في الفساد ظهورا ثانويا، فليس أكثر من ظهور لا تأبى. ليش تأبى؟ ما عندنا شيء من هذه الروايات يأبى. إذا مراد السيد الخوئي رواية يكره، واضح أن السيد الخوئي ما حمل الكراهة على المعنى الاصطلاحي، لا هو ولا غير معظم المحققين، إذا لم أقل الكل، فأقصى ما في البين أنها ظاهرة ولو ظهورا إطلاقيا في التحريم. خير إن شاء الله. أين الإباء في بقية الروايات؟ فلا يبقى في الميدان، وتقدمت الروايات كلها، لا يبقى في الميدان إلا الروايات الضعيفة اللي صرحت بالمفطرية. إيه صحيح تأبى، لكن قطعا السيد الخوي ليس مراده الروايتان الضعيفتان، لأن إحداهما ضعيفة الإسناد وإن كانت رواية، والأخرى لم يثبت أنها رواية، وهذا مبناه هو في الفقه الرضوي، أنه عبارات فقهية هذه مستقاط من الروايات. بس كتاب التكليف للشلمغاني، رسالة علي بن بابويه، أيا يكن مو مهم. لكن لو افترضناها أيضا رواية، لا يتوقع أن السيد الخوي مقصوده من الإباء التشبث بهاتين، إذ قد ضعفهما أصلا رواية الفقه الرضوي ما جاء على ذكرها في الاستدلال إطلاقا. فما عندما يأبى إلا دعوى إباء صحيحة محمد بن مسلم ببيان لا يضر الصائم، وأن الإضرار لا معنى له إلا الفساد، مشفوعا هذا بالدلالة السياقية إنه الأكل والشرب والجماع مفطرات. فنسأل السيد الخوي، هل هذا يعني أن صحيحة محمد بن مسلم قد صرحت بالمفطرية، يعني دلالة صريحة لا لبس فيها نص أو بحكم النص، أم أنه ظهور في أحسن الحالات ظهور قوي؟ إذا جئنا إلى الإضرار بالشيء، الإضرار بالشيء قد يراد منه إعدام الشيء، أضر بالإنسان قتله، وقد يراد منه ما دون ذلك، بل في الغالب يستعمل في الثاني. الحق من مرتبته إضرار به بلا إشكال ولا ريب. إذا كان الأمر كذلك فهي في أحسن الحالات ظاهرة من جهة التعبير بالإضرار ومن جهة السياق، لا أكثر ولا أقل، وكلاهما لا يصمد أمام التصريح الموجود في موثقة إسحاق بن عمار، لا يقضي ولا يعودان، صريح بأن الصوم لم يبطل. ولا معنى هنا للمحمل الذي ذهب إليه المحقق السبزواري صاحب المهذب، وسيد الخوي لم يتشبث بهذه الطحالب في الحقيقة، من القول بأن الموثقة تحمل على من ارتمس سهوا، فإنك خبير أن هذا حمل تبرعي لا شاهد عليه أصلا. وفي كلام آخر له بأنها معرض عنها عند المشهور، وقد ناقشنا هذه الدعوة سابقا، إذ الإعراض هو الإعراض عن شخص الرواية، مو الإعراض عن الفتوى بها نتيجة الجمع الصناعي بينها وبين غيرها، أي الإعراض الكشف عن خلل في جهة أو أصالة صدورها كما لا يخفى. فالبحث خارج تخصصا عن هذا الجانب. من هنا نقول للسيد الخوئي، أنت تعترف إجمالا عندما قلت كالصريحة، أنا مو صريحة، يعني ظهور في أحسن الحالات قوي. لنفترض فرضية وهي أن عملا معينا يحط مستوى العبادة، ينزلها عن عرشها، يعني هي جنة من النار بدرجة 100%، تصبح جنة من النار بدرجة 90% أو 80%، هذا إضرار ولا مو إضرار؟ إذا اقتضاؤه أن يكون كذلك، ما يقلل الاقتضاء إضرار.
لا يضر الصائم، هو لا يضر الصائم،
أي الصائم يتضرر بتضرر صومه، بينا سابقا هالمعنى،
عندما استعرضنا الروايات. طيب إذا كان الأمر كذلك فهو ظهور مو أكثر يا سيدنا، ظهور في الضرر الأعلى. ها؟ طيب الرواية في المقابل اللي أنت ما بتقول معرض عنها سيدنا، وإذا معرض عنها أنت لا تؤمن بأن إعراض المشهور كاسر، صحيح أو لا؟ وإذا في جمع دلالي ما منروح للأقوى سندا، صحيح أم لا؟ فنحمل هذا الظاهر على ذاك النص الذي صرح بعدم القضاء. أي انصراف هذا؟ معتد به. إذا الصوم درجة 100% بصير 70% خير إن شاء الله، إضرار بلا إشكال. حتى لو كان انصراف، الانصراف ظهور يا أخي، ما بقوم التصريح في الرواية المقابلة، هناك تصريح واضح لأنه لا يقضي، لا يقضي يعني لم يفسد صومه، واضح صريح هذا، مش ظهور ولا بيحمل أي التباس، فما لا يخفى. ولا يعودن أيضا يأبى عن حمله على السهو كما هو واضح أنه ما يعيدها، ليش سواها أول مرة؟ طيب إذن هذا الواجب اللي هو أول ما يأتي، يعني أول ما ينبغي، لذلك قدمته أنا وإن كان متأخر زمانا للسيد الخوئي، لكن قدمت هذا الوجه. الوجه الثاني في وجه هذا الجمع وهذا الحمل هو ما أفاده المحقق الهمداني رضوان الله عليه، وربما كان يوجد في كلام قبله لكن أنا أنقله من المصباح، مصباح الفقيه. يقول بأن رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بأن نجعله نهيا تنزيهيا كراهتيا أولى من رفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في إرادة الحكم الوضعي. شو عم بيقول في الحقيقة؟ عم بيقول الفقيه الهمداني يدور الأمر بالنسبة للنهي في مقابل موثقة إسحاق بن عمار اللي صرحت بعدم القضاء، بين أن يكون النهي، انتبه، نهيا تكليفيا محضا، وبين أن يكون نهيا كراهتيا وضعيا. هذا مقصود من النهي التنزيهي. لا إشكال ولا ريب في أن حمله على النهي الوضعي الكراهتي تنزيها أولى من حمله على النهي تحريما. كيف بيحصل هذا؟ بيقول الفقيه الهمداني بأن الروايات في حد نفسها 5-6 روايات معتبرة وصحيحة بعضها، ظاهرة في التحريم في حد نفسها، موثقة إسحاق بن عمار مصرحة بعدم القضاء. طبعا ظهور التحريم يلازم، هو يبني على هالقاعدة في المركبات، البطلان، البطلان رفعنا يدنا عنه يقول للتصريح بعدم البطلان في موثقة إسحاق بن عمار. فيدور الأمر حينئذ، لأن هي الرواية الوحيدة اللي فيها صراحة في الحكم الوضعي إنه ما في قضاء، في نفي القضاء، يعني في بقاء الصوم صحيحا. إذن نضع هذا الاحتمال جانبا، يبقى في الجمع احتمالان. الأول أن نبني على الحرمة، والثاني أن نبني على الكراهة الوضعية. يقول الحرمة التكليفية، يعني الحرمة إذا قلت وضعية يعني إفساد، ها؟ جيد، وهذا مدفوع وخرناه جانب. فإما حرمة تكليفية وإما كراهة وضعية. طيب يعني حط درجة الصوم دون إفساده، فساد الكمال مش فساد الأصل، جيد. يقول هذا الحمل أولى من ذاك، أي الحمل على الكراهة الوضعية أولى من ذاك. إذن هو لا يمانع من ذاك الحمل، لكن يقول بالدوران بينهما أنا أستظهر نهي الكراهة التنزيه، وهذا ما استظهره جملة معتد بها من المحققين ومنهم من المعاصرين المعلقين على العروة أيضا، بعضهم التزم بالكراهة بعضهم التزم بالكراهة الشديدة، السيد السيستاني حفظه الله مثلا التزم بالكراهة الشديدة. طيب هذه الأولوية من أين جئت بها؟ هل هي قاعدة أم في المورد توجد شواهد يا شيخنا الهمداني؟ من حقنا أن نتساءل. إذا كان المقصود القاعدة تقتضي ذلك باعتبار الظهور النهي في المركبات في الإضرار بالمركب، إما إضرار بالحط من كماله أو بإفساده، الإفساد انتفى بالتصريح في الموثقة فيبقى الحط من الكمال، إذا المقصود قاعدة نقول لا نعرف هكذا قاعدة حقيقة، يعني لا نعرف هكذا قاعدة، وإن ادعي في جملة من الكلمات شيوع هذا الجمع. لأننا نقول من الأساس بأنه ما في تنافي بين الروايات كما قلت قبل قليل في باب النهي، ولا يعودان نهي ظاهر في الحرمة في حد نفسه، والبقية أيضا ظاهرة في الحرمة. إذا رفعنا اليد عن الحرمة الوضعية بمعنى الفساد للتصريح تبقى الحرمة التكليفية، ليش بدنا نرفع اليد عنها؟ ما في تنافي بين الروايات بإزائها. فشعر المحقق الهمداني بضيق الخلاق هنا، فحاول أن يوجد شواهد على هذه الأولوية. من ضمن الشواهد التي جاء بها الشاهد الأول أشار إليه إشارة، وهو التصريح في صحيحة محمد بن مسلم بأن النهي عنه لكونه مضرا بالصوم تكاد أن تكون صريحة في مطلوبية التارك بسبب الإضرار بالصوم، ومعنى الإضرار هو حط الصوم عن مرتبته التي تنبغي له، ولذلك درجتان، إما الإفساد وإما الحط في المرتبة دون الإفساد. الإفساد منتفي بتصريح موثق إسحاق بن عمار، يبقى الإضرار بمعنى الحط من الدرجة فهو ظاهر في الحكم الوضعي. وحينئذ فإن مقتضى الجمع بين الروايات بعد دخول هذه الصحيحة إلى حلبة الاستدلال حمل الارتماس على المضرية بالصوم والتعبير في الصحيحة بالصائم حيثي في جهة صومه المقصود، مش لا يضر الصائم في أمور أخرى غير الصوم ما لها علاقة بالصوم. ومعنى هذا الكلام الذي يفيده أن أننا إذا حملنا النهي على النهي التكليفي فلا وجه للتعبير بالمضرية بالصائم أو بالصوم، بينما إذا حملنا على الكراهة وأريدت الكراهة الوضعية فحينئذ يحمل على حط درجة كمال الصوم فيتم المطلوب. ولازم هذا الكلام أننا إذا حملنا على النهي التكليف التحريمي فلا تخريج للمضرية في صحيحة محمد بن مسلم، فنكون قد طرحنا جزء من ظهور الروايات بلا سبب، مثل ما أنكرت ظهور طائفة الروايات اللي هي 5 روايات في الإفساد لصالح موثقة إسحاق بن عمار، عليك أن تنفي الحرمة التكليفية لصالح صحيحة محمد بن مسلم اللي عبرت بالمضرية. لما قال مضرية يعني في حكم وضعي، ليس هو الإفساد، لا يبقى إلا حد درجة الكمال. كلام متين لكن يتوقف على شيء واحد، وهو أن لا نتصور انحطاط درجة الصوم أو الصائم مع النهي التحريم، واللي أرسل إرسال المسلمات في الكلام صحيح أم لا؟ السؤال اللي بيطرح نفسه يا إخوان هو التالي: هل يتصور الإضرار بالصائم في ارتكابه محرما ظرفيا في ظرف الصوم فيصح أن يقال لا يضر الصائم يعني في صومه مع حمل النهي على النهي التحريمي أم لا يصح؟ هو هذا. إذا لم يكن المراد الإفساد الجواب أننا بالتأمل لم نتصور معنى لتحريم شيء ظرفيا في شيء آخر في عبادة من العبادات مثل محرمات الإحرام اللي مسلم هناك أنها محرمات تكليفية جملة منها لأنها لا تفسد الإحرام. لم نجد مانعا من هذا التعبير مع كون المراد هو النهي التكليفي، شو المشكلة؟ خصوصا أن التعبير ورد بالصائم مش بالصوم، وصحيح نقول الصائم في صومه يعني لابد أن تكون الحيثية محفوظة حيثية الصوم، فيكون هذا الشيء محرما على الصائم لا من جهة أنه مفطر بل من جهة أنه يحط درجته عند الله من جهة صومه، يحط درجة ثوابه، مو بالضرورة نفترض أنه يمس الصوم، يمس ثواب الصائم، وإلا تعالوا معي النواهي الموجودة وهي تكليفية في عبادات واللي أبرزها نواهي محرمات الإحرام جملة يعني من محرمات الإحرام ما لا يفسد الإحرام، التزموا هناك بأنها محرمات في ضمن واجب صحيح أم لا؟ وما تسنى لي أنا وقت وحشوف التعابير الوردي بالروايات قد أجد نظيرا ما بجزم الآن، لكن لا بأس إذا حرم الإخوان عنده وقت يتبعوا هالموضوع إنه شو عبر بروايات ببعض لا أقل بكفينا لأطلما تعبير. هل يصح أن تعبر هناك لا يضر المحرم إذا ترك كذا وكذا وكذا مش لا يضر الإحرام؟ إيه لا يضره، وهون ورد لا يضر الصائم، يكفي في التعبير بالصائم أن يكون الإضرار بدرجته هو مش بدرجة صومه، حتى لا يستلزم حكم وضعي. الصائم حين صومه يضره ذلك أم لا يضره؟ إذا كان حرام عليه يضره أم لا يضره؟ في خصوص الصوم، في ظرف الصوم، ولو لم يضر الصوم بصحته أن يضر الصائم أن يرتمس بالماء بلا أن يكون مضرا بصومه. الظهور الأول يعني مضر بصومه، لكن نحن أثبتنا أنه مش مضر بصومه من جهات لا يقضي، بس يضر به أم لا يضر به؟ يضر به إذا كان حرام عليه يضر به، لكن محرم عليه منفصل عن الصوم، والله في ظرف الصوم، في الظرف الزماني للصوم، مثل محرمات الإحرام في الظرف الخاص بالإحرام. والتعبير بالرواية لا يضر الصائم، إذن له علاقة بالصيام، إطلاق الحيث محفوظ، لكن لا يلازم الإضرار بصومه، يقول الإضرار به هو كصائم يضره أن يرتمس لأنه حرام عليه يضره. بتقلي لو كنا وهالرواية كنا نحمل على هالمعنى، بقول لك لا، الظهور الأول للرواية مو هكذا، لكن مضطر لذلك به الأشباه والنظائر، فشو المانع؟ ولذا فإن قول المحقق الهمداني بعد ذلك بأن قضية الجمع بين رواية الإضرار وبين الرواية الموثقة يعني إسحاق بن عمار المصرحة بنفي القضاء حملها على كونه كلبس الثوب المبلول الذي تعلق النهي به أيضا في رواية الحسن واستنقاع المرأة في الماء الذي جمع بين النهي عنه وعن انغماس الرجل فيه في خبر حنان موجبا لنقض الصوم لا لإفساده، يعني حطه عن درجة الكمال. كون تلك كذلك يا شيخنا ثبت بقرائن خاصة إنها غير مفسدة للصوم، ها؟ كل حكم له ملابساته بحسب موضوعه. نحن بدنا نروح لأدلة هذا الحكم اللي هو أدلة موضوع هذا الحكم وهذا الحكم اللي هي روايات الارتماس. روايات الارتماس ظاهرة جدا في النهي التحريمي، إذا ما زادنا عن هذا ذود ما المانع من أن نحمل عليه. والإضرار للصائم في رواية صحيحة محمد بن مسلم، تركيز على جهة الصائم مش على جهة الصوم، بيبقى السياق انه الاكل والشرب الجماع يضر الصائم في صومه، مش اكثر من ظهور سياقي يا اخوان كما لا يخفى. فيصح القول بان الصائم متضرر سواء ارتكب ما يفطر او ارتكب ما هو محرم عليه اثناء صومه ولو لم يكن مفطرا، بيكون متضرر كمان الصائم ولا ما بيكون؟ بيكون متضرر بلا اشكال. فلتكن الرواية في تعداد ما يحرم على الصائم سواء كان مفطرا أم كان غير مفطر، فإنه يصدق الإضرار بالصائم. من جملة الشواهد التي جاء بها المحقق الهمداني قال مؤيد بل شاهد، يعني شاهد أشبه بدليل، شو هو؟ صحيحة عبد الله بن سنان اللي ورد فيها أنه يكره للصائم أن يرتمس في الماء، يكره للصائم أن يرتمس في الماء، الرواية السابعة بحسب ترتيبي التاسعة من الباب الثالث. كيف يكره؟ شاهد هنا مو نحن وإياك يا شيخنا الهمداني حملنا يكره على المعنى اللغوي مش على المعنى الاصطلاحي. شو يعني يكره؟ جيد، يدفع هذا الدخل. يقول: وما يقال من أن الكراهة في كلمات الأئمة كثيرا سلام الله عليه ما تستعمل بمعنى التحريم، ففيه أن هذا لا ينفي ظهورها في الكراهة المصطلحة كظهور لا يصلح ولا ينبغي وأشباههما من الألفاظ التي هي في الأصل موضوعة للأعم، ولكنه لا ينسبق إلى الذهن من إطلاقها إلا الأخص، خصوصا في مثل المقام الذي لو حمل على إرادة الحرمة لتعين صرفها إلى إرادة محض التكليف الذي هو بعيد عن مساق هذا النحو من الأخبار. طيب، بعيد عن مساقها بدوا، مش في مقام الجمع بينها وبين غيرها. إذا الذيل، أما قصة لا يصلح، من قال لك لا يصلح تحمل على الكراهة يا شيخنا؟ لا مدامي أساسا في لغة الروايات، حتى لا ينبغي استخدمت كثيرا في مقام التحريم وما ينبغي له. جيد. ثم المقايسة في الألفاظ، الألفاظ كل لفظ له ظهوره، المقايسة مش في محلها. الانسباق، انت منين بدك تجزم يا فقيهنا الهمداني انه الانسباق مش مولد بعد اصطلاحك كفقيه واصطلاحكم كفقهاء؟ من قال في الفضاء اللغوي العام يكره في مقابل يحرم؟ هذا اول الكلام، خصوصا بعد شيوع استعمال الكراهة واشتقاقاتها فيما يكون منفورا منه، بحيث اذا بدنا نوازن مع الاحكام الشرعية فهو محرم عند الكاره. أكره الشيء يعني أو أصل أصلا في الكراهة هو الاجتناب الكامل. أكره الشيء يعني غير مستعد لارتكابه، أنفر من ارتكابه، هذا أصل الكراهة. عندما يقول الإنسان أنا كاره للشيء يعني إذا ما حملني عليه حامل لا يمكن أن أرتكبه وقوعا في العادة، هذا الأصل في الكراهة. فالكراهة الاصطلاحية حينئذ الحمل عليها يحتاج إلى قرينة، كونه في الأعم مش بس في لغة الروايات يا شيخنا الهمداني كما تقول كثيرا في كلام الأئمة، كلام الأئمة منزل على اللغة العامة مش اصطلاح خاص لهم عمموا فيه الكراهة، واللغة عموما تقتضي أن تكون الكراهة لكل منفور، وهي تنصرف حتما إلى المنفور الذي لا يرتكب مش إلى المنفور الذي يرتكبه الإنسان مع حزازة. لما أنا بقول كاره شو يعني؟ يعني ما أشي بعملها ولو فيش حدا ضاغط علي، ولو فيش جهة ضاغطة علي، ولو فيش تزاحم مقتضيات، هيك قطعا مش هيك، لا أفعلها إلا إذا كنت مضطرا بنحو أنحاء الاضطرار إليها. قايس مثلا أكره الطعام الفلاني، إذا في بدائل عنه مش مكروهة ما بقرب عليه. أكره المرأة الفلانية، إذا في بدائل قطعا كذا وهكذا. تفضل. كراهة اصطلاحية موجود ما أنا ما عم أقول بالصراحة، أنا ما عم أقول بالصراحة. ليش ما عم أقول بالصراحة؟ هون اللي بهمني، هون أنا صغرة، هو بده يحمل الكراهة كراهة الاصطلاحية. أنا بقبل على الأعم يا أخي، أنا مش رافض على الأعم، هو بده يجعلها شاهد إرادة الكراهة، هذا إشكالي بس. قال مؤيد بل شاهد، اترقى يعني شوي دليل. إذا لم يبرز إلى هنا المحقق الهمداني شيء يجعلنا نرفع اليد عن الحرمة التكليفية، وعمدة اللي ذكره هو لا يضر الصائم وخرجناها بشكل فني، طبق وجوه أخرى أفاده هو وغيره تأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.